والابن والروح القدس الاله الواحد امين. في سلسلة دراستنا في الانجيل المقدسة احنا دلوقتي في تعليم ربنا يسوع المسيح، ودخلنا في الموعظة على الجبل، اخذنا منها المقدمة بتاعتها ويدوبك آية واحدة اللي هي طوبة للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات. التطويبة الثانية هي طوبة للحزان لأنهم يتعزوا. احنا قلنا كلمة طوبة معناها يا بخت. فشيء عجيب ان ربنا يقول لنا يا بخت الحزان، ده المفروض يا بخت الفرحانين. ايه اللي يخلي السيد المسيح يطوب الحزانة؟ وهل المسيحية تحب الناس يكونوا حزانة؟ ده احنا عندنا بالعكس، المسيحية هي ديانة الفرح. يقول معلمنا بولس الرسول افرحوا كل حين، واقول ايضا افرحوا. ازاي نفرح كل حين وازاي طوبى للحزانة؟ بل ان من ضمن ثمار الروح القدس الفرح. يقول اما ثمر الروح فهو محبة فرح سلام. تاني ثمرة على طول هي الفرح. فالإنسان الممتلئ بالروح القدس يكون دايما فرحان. طب ازاي يحصل على التطويب اذا كان طوبى للحزانة؟ طبعا واضح ان الحزن اللي بيتكلم عنه السيد المسيح هو نسميه الحزن المقدس، لان ضده في هناك حزن رديء. الحزن الرديء اللي هو لما الواحد يزعل على حاجة فقدها من ممتلكات هذا العالم. اما الحزن المقدس ممكن يكون حزن على الخطية، زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول في رسالة كورنثوس الثانية اصحاح 7، يقول لأن الحزن الذي بحسب مشيئة الله ينشئ توبة لخلاص بلا ندامة، وأما حزن العالم فينشئ موتا. حزن العالم ان الواحد زعلان على حاجة فقدها، مثلا واحد ما نجحش الامتحان، واحد مات له حد عزيز عليه، واحد حصلت له خسارة مادية، واحد اصيب بمرض فيزعل. هذا الزعل وهذا الحزن يقول عنه معلمنا بولس ينشئ موتا. لكن الحزن اللي بنتكلم عنه اللي هو طوبى للحزانة يقول عنه الحزن الذي بحسب مشيئة الله، ده ينشئ توبة لخلاص بلا ندامة. المسيح على قد ما عايزنا نكون فرحانين عايزنا احيانا نزعل شوية على خطايانا. ما يبقاش الواحد يعمل خطية ومش همه. لكن خلي بالكوا قال توبة للحزانة لانهم يتعزون، يعني هو عايز في الاخر نتعزى. مش هدفه ان احنا نزعل وبس، لكن ده هو بيوعدنا ان اللي هيحزن بحسب مشيئة الله في الاخر هينال العزاء. يقول السيد المسيح الحق الحق اقول لكم انكم ستبكون وتنوحون والعالم يفرح. هنا بالعكس، انتم ستحزنون ولكن حزنكم يتحول الى فرح. ده الفرح الحقيقي بقى اللي هو بتاع ثمار الروح القدس. وجاب لنا المثل المرأة وهي تلد تحزن لأن ساعتها قد جاءت، ولكن متى ولدت الطفل لا تعود تذكر الشدة لسبب الفرح لأنه قد ولد إنسان في العالم. فأنتم كذلك الآن عندكم حزن، ولكني سأراكم أيضا فتفرح قلوبكم ولا ينزع أحد فرحكم منكم. ده بقى نوع الفرح الحقيقي بتاع ربنا، إن سببه إن المسيح شايفنا وبيرعانا، ونتيجة كده إن الفرح ده مش ممكن ينزع من قلوبنا، يقعد إلى الأبد فرح مقدس. طوبى للحزانة لأنهم يتعزون. والفرح الحقيقي اللي بيعلم به الكتاب المقدس هو فرح التوبة، مش أفراح العالم المليانة بالهيصة على الفاضي. ده أحيانا للأسف أفراح العالم تبقى مليئة بالخطية، تلاقي فرحانين فبيشربوا خمر، ده فرح ده، وفرحانين فبيغنوا بيرقصوا وبيتعروا، فرحانين فيقولوا نكت بذيئة ويضحكوا عليها ويظن ان هم فرحانين. هذا فرح فاسد وفرح مزيف، ولابد في النهاية بيقلب على نكد. افراح العالم دي رديئة، لكن السيد المسيح يكلمنا عن فرح حقيقي هو فرح التوبة. لما اتكلم في انجيل لوقا اصحاح 15 عن التوبة يقول كده: هكذا يكون فرح في السماء بايه؟ خاطئ واحد يتوب، اكثر من 99 بارا لا يحتاجون الى توبة. يكون فرح قدام ملائكة الله بخاطئ واحد يتوب. وقال عن الابن الضال: كان ينبغي ان نفرح ونسر لان اخاك هذا كان ميتا فعاش وكان ضلا فوجد. هو ده الفرح الحقيقي، فرحانين بالعودة الى الله. ونفرح بالكرازة وانتشار الايمان، لما تلاقي الناس بتآمن بالمسيح والناس بتعيش في تقوى حاجة تفرح. يقول معلمنا يوحنا في رسالته الثانية: فرحت جدا لأني وجدت من أولادك بعضا سالكين في الحق. حاجة تفرح. أنت لما تدخل الكنيسة تلاقي مدارس أحد مثلا، كنيسة مليانة أطفال وكلهم بيقولوا ألحان وتسبحة وكلهم بيجاوبوا بالآيات، كلهم في منتهى النشاط والغيرة والهدوء والجمال، قلبك ينشرح، يبقى انت فرحت بحاجة حلوة. تيجي الصبح تلاقي حوش الكنيسة مليان أطفال، رايحين فين يا أولاد؟ يقولوا رايحين مؤتمر، هنقضي 5 أيام تسبيح وألحان وقدسات وفسحة جميلة، تفرح بنشاطهم. لكن لما تلاقي ناس واقفة في ناصية الشارع يعملوا خطايا وسلبيات رديئة، واقفين هم فرحانين فرح مزيف، وانت كرجل الله تزعل عليهم، تقول مش خسارة الشباب الحلو ده؟ مش كان احسن يقضوا وقتهم في خدمة ربنا زي بقية الشباب المحترم؟ مش افضل كان يقضي وقته في شغل وانتاج ويبقى شاب محترم يكون نفسه؟ للأسف فرح مزيف يضيع عمر الإنسان. شوفوا الآية جميلة ازاي: فرحت جدا لأن وجدت من أولادك بعضا سالكين في الحق. هو ده الفرح الحقيقي. ويقول كمان في رسالته الثالثة: أيها الحبيب في كل شيء أروم أن تكون ناجحا وصحيحا كما أن نفسك ناجحة. لاني فرحت جدا اذ حضر اخوة وشهدوا بالحق الذي فيك كما انك تسلك بالحق. فرحة جميلة بتاعت انتشار الايمان، انتشار التقوى، السلوك بالحق، انتشار الخير، العمل الروحي، حاجة تفرح القلب. في نفس الوقت الانسان الذي يفرح بالحق ويفرح بالخير هتلاقيه ايضا يحزن من اجل الخطيئة. ممكن الخطيئة دي خطيتي انا، ازعل عليها. الانسان الروحاني يبقى حساس، اول ما يغلط ضميره يتعب. في ناس يوصفهم الكتاب المقدس انهم يشربون الاثم كالماء، يعني يعمل خطيه ولا حاسس ولا يتالم ولا يزعل ولا اي حاجه وعايز تاني. في ناس تانيين يبقوا حساسين، مجرد يغلط اي غلطه نتيجه الضعف البشري يتضايق ويزعل وما يهداش الا اذا قام وتاب واعتذر لربنا وراح لاب اعترافه وقال له اخطيت حللني يا ابونا، ويعترف وابونا يرد له بهجة الخلاص لما يقول له الله يحلك، يقول له انا اول ما سمعت الكلمة دي قلب انشرح لان ربنا حلني من خطيئتي. في انسان ضميره عامل زي الاوفرول بتاع العمال، عارفين الاوفرول مهما جه على تراب ما يبانش، ده اوفرول. وفي واحد تاني ضميره يبقى عامل زي قميص ابيض منشي ومكوي ونظيف، مجرد غبارة كده تبان عليه. يا ترى انا من انهي نوع؟ ضميري من نوع اللي بياكل الخطايا ولا يتأثر ولا يحس بيها، ولا ضميرك زي التونية اللي لبسها ابونا على المسبح لازم تكون بيضة وناصعة البياض واقل حاجة تؤثر فيها؟ عشان كده الانسان الروحاني من نوع اللي بيحزن، فربنا يقول له طوبى للحزانة لانهم يتعزون. تلاقي اللي حواليك شغالين في الخطيئة زي المنشار ولا يتأثروا، اللي بيغش واللي بيزوغ واللي بيختلس واللي بيرتشي وضميره مستريح، وانت مرة من المرات تغلط غلطة صغيرة وتبقى ضميرك منزعج ومتضايق وزعلان، والناس يقول لك يا عم كبر دماغك ما كله بيعمل كده، تقول له انا لا، انا ايه اللي غلطني الغلطة دي؟ طوبى لهذا الانسان اللي هو ضميره حساس لدرجة اقل حاجة تخليه متضايق. طبعا عندما يحزن على خطيته يتقال عنه لانهم ايه؟ يتعزون. الله يعطيك العزاء بسبب الغفران. حلو ان الواحد لما يحزن على خطيته ينظر الى المسيح فيتعز. انا زعلان لاني غلطت في حقك يا رب يسوع، لكن زعلي مش هيخليني اهرب منك، لكن زعلي هيخليني اهرب اليك. اهرب اليك يا الله زي ما بنقول في صلاة الاجبية، اهرب اليك كلمة جميلة. تخيلوا ان في ولد عمل غلطة في البيت وبابا مسك له العصاية، هيهرب اليه ولا يهرب منه؟ هيهرب منه، بس هو الواد فاهم ان ابوه هيجيبه، لو هيرب فين هيجيبه؟ تحت السرير هيجيبه، فوق الدولاب هيجيبه، ولو نزل الشارع هيطلع له كمان شوية هيجيبه. فالواد بنصاحة يعمل ايه؟ يروح هربان في حضن ابوه. ادي الكلمة بتاعت صلاة الاجبية، اهرب اليك يا الله محب البشر فلا تتخلى عني، اهرب اليك، ادخل جوه حضنك وقول لك انا متأسف، زعلش مني. ابوه اللي مسك له العصايه لما يلاقي له دخل جوه عبه كده هيضربه ازاي؟ هيقول له خلاص ما تعملش كده. فلذلك في الإجبية تعبير بليغ لما يقول له أهرب إليك يا الله محب البشر فلا تصرف وجهك عني. الآية في سفر زكريا صحيح 12 تقول وأفيض على بيت داود وعلى سكان أورشليم روح النعمة والتضرعات فينظرون إلى الذي طعنوه وينوحون عليه كنائح على وحيد له ويكونون في مرارة عليه كمن هو في مرارة على بكره. هنا سبب النوح إن بصيت للمسيح الذي صلب من أجلي. عامل زي عروس النشيد لما كانت كسلانة ومش عايزة تقوم من السرير فالحبيب العريس يقول لك ايه مد يده من الكوة فأنت عليه أحشائي. ايه اللي خليه أحشائك تئن عليه لما مد ايده؟ أتاري لما مد ايده من الشباك شافت ما كان الايه مسامير فأنت عليه أحشائي قامت له بقى. الذي ينظر إلى المسيح المصلوب يحس ببشاعة خطيته ويبكي كثيرا عشان يتعزى بالتوبة. العجيب ان هناك اباء قديسين كانوا يقضوا عمرهم معظمه في البكاء والدموع لكن من جوه وشهم يمتلئ بالبشر والفرح لكن في دموع. حاجتين مع بعض حاجة عجيبة، لانه يحزن على خطيته فيتعزى بالمسيح، والذي يتغافل عن خطيته هيفرح فرح مزيف، يبقى فرح فلس مؤقت وزائل. لكن التاني اللي يفرح فرحة حقيقية لان المسيح هو اللي بيفرح. طوبى للحزانة لانهم يتعزون. وهناك ايضا من يبكي على خطايا الآخرين. يعني ممكن تكون انت راجل كويس لكن برضو من نوع اللي قلبك واكلك على الكنيسة وعلى الناس وعلى خلاص كل نفس. الواحد يبص في الشارع كده يلاقي آلاف البشر يقول له يا رب الناس دي كلها هتروح جهنم ولا تروح السماء؟ كم واحد من دول يروح السماء؟ كم واحد من دول امين ليك؟ كم واحد من دول يعرفك معرفة حقيقية؟ ملايين البشر الموجودة في الدنيا دي كم واحد منهم سوف يخلص؟ ليه يا رب الشيطان يسيطر؟ وليه اغلبية الناس تمشي غلط؟ ليه ما يكونش يا رب قطيع قطيع كبير ما يكونش قطيع صغير؟ واحد قلبه واكله على خلاص النفوس ولما يقابل حد يقول له ما جتش ليه الكنيسة، ما جتش ليه الاجتماع، ما سمعتش ليه كلمة ربنا، ما تبطل يا حبيبي الحاجة الغلط دي، قلبه واكله. يقول حزقيال في نبوته اصحاح 9 قال له الرب اعبر في وسط المدينة في وسط اورشليم وسمسمة يعني حط علامة على جباه الرجال الذين يئنون ويتنهدون على كل الرجسات المصنوعة في وسطها. يعني هيحط لهم علامة لان دول ناس متميزين عند الله مش بيبكوا على خطاياهم، دول بيبكوا على خطايا الناس. يئنون ويتنهدون على كل الرجسات المصنوعة في وسطها. دي تفكرنا بمعلمنا بولس الرسول اللي كان زعلان من اجل اخواته انسباءه حسب الجسد اللي ما كانوش مؤمنين بالمسيح. يقول في رسالة روميا اصحاح 9 فان لي حزنا عظيما ووجعا في قلبي لا ينقطع. ليه بس؟ يقول فإني كنت أود أن أكون أنا نفسي محروما من المسيح لأجل إخواتي أنسبائي حسب الجسد. كان نفسه يعرف ربنا. يقول لي حزن عظيم ووجع في قلبي لا ينقطع. كل ما يشوف واحد ما يعرفش ربنا يقول خسارة. كل إنسان خلق على صورة الله ومثاله، كل إنسان كان مدعوا أن يكون ابن للملكوت، ضيع نفسه. فتلاقي الواحد حزين عليهم من أجل غلظة قلوبهم، زي ما المسيح كده قال، يعني نظر إليهم بحزن من أجل غلظة قلوبهم، وقال قبل الصليب نفسي حزينة جدا حتى الموت. إنسان حزين من أجل خطايا الآخرين. الناس، العالم فيه ناس ملحدين رافضين ربنا، مش دول يستاهلوا البكاء عليهم؟ وفي ناس يؤمنوا بالله بطريقة منحرفة، دول يستاهلوا البكاء أكتر، لأنهم كان نفسهم في ربنا لكن مش في سكة غلط. وفيه ناس بالرغم ان هم مسيحيين لكن عايشين في نجاسة وفي بعد عن الله، ما يعرفوش ربنا، يحتاجوا البكاء. وفي ناس جوه الكنيسة وقلوبهم مش مع ربنا، تلاقي قاعد في الكنيسة لا هو روحاني ولا محب لله ولا قلبه واكله على حياته الروحية ولا على اهو موجود بس، وبعدين يبقى متوقع ان هو يدخل السماء وفي الاخر يضيع. مش دي حاجة تزعل؟ البكاء من اجل خطايا الاخرين وسلبياتهم. ارميا ليه آية مشهورة يقول يا ليت رأسي ماء وعيني ينبوع دموع، فابكي نهارا وليلا قتلى بنت شعبي. قتلى بالخطية، مش طرحت كثيرين قتلى جرحى وكل قتلها اقوياء. يا ليت رأسي ماء وعيني ينبوع دموع، فأبكي نهارا وليلا قتلى بنت شعبي. فأرمية 9 أول آية، إنسان قلبه وكله على خلاص كل نفس. عشان كده يقول السيد المسيح فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين. بس خلينا بالمنهج الروحي، فرحا مع الفرحين التائبين اللي هو يكون فرح في السماء بخاطي واحد يتوب، وبكاء مع الباكين اللي هم يستاهلوا البكاء ويستحقوا البكاء عليهم. في سفر صفانيا هناك ايضا يقول ايه، اجمع المحزونين على الموسم كانوا منك حاملين عليها العار. واحد زعلان على الموسم، يعني ايه؟ يعني كان مفروض في الموسم دوت يبقى فيه ناس ابرار، زي بالظبط الفلاح لما يجي في موسم الحصاد مفروض الغيط بتاعه يطلع له انتاج كتير. ففي موسم للحصاد في الكنيسة، نلاقي قديسين كتير طالعين السم، وبعدين يجي الفلاح الخيبان يلاقي الغيط بتاعه عليه الدودة ولا الفطريات اللي بتبوظ الزرع ولا عاصفة جت أكلت الزرع، يحزن. تيجي الكنيسة بعد كل المجهود، بعد كل المجهود والتعب اللي عمله المسيح والروح القدس في الكنيسة، تلاقي في الآخر مفيش حصاد، تزعل. أجمع المحزونين على الموسم كانوا منك حاملين عليها العار. حزن من أجل سبي الخطية. فاكرين المزمور المشهور على أنهار بابل، هناك جلسنا فبكينا عندما تذكرنا صهيون، على الصفصاف في وسطها علقنا كثارتنا. العلق الكسارة معناها ملوش مزاج يغني ولا يرتب. علق الكسارة معناها ركنها. ليه؟ يقول احنا تسبينا. انهار بابل دي مكان السبي، والسبي هو الشيطان اخذني من الكنيسة حتة تانية. مش لازم بالجسد، ممكن يكون جسدك هنا في الكنيسة لكن عقلك مسبي على انهار بابل. هناك جلسنا فبكينا. بكينا عندما تذكرنا الصهيون، افتكرنا ايام العشرة وايام الحلاوة وايام العلاقة مع الله ضاعت. كان المسيح في يوم الايام حزينا على غلاظة قلوبهم كما جاء في انجيل مرقس اصحاح 3. وفي يوم الايام بكى على اورشليم، وفي يوم الايام بكى عند قبر العازر. بكى عند قبر العازر لانه زعلان على اللي حصل للبشرية. مرسى قالت له لقد انتن، قال بقى انا خلقت البني ادم عشان ينتن، انا خلقته على غير فساد. مش دي موجودة في القداس؟ الذي جبل الانسان على غير فساد، ايه اللي يخليه كده؟ الخطية. بكى على الحال اللي احنا وصلنا له. عشان كده كل من يبكي على خطيته وخطايا الآخرين يدخل في شركة مع المسيح الباكي. قيل عن المسيح أنه رجل أوجاع ومختبر الحزن. خلي بالكم الحياة الروحية ما هياش بس أفرح وبس، لازم برضو يبقى فيها مسحة من الوقار والحزن عشان تيجي لنا الطوبة بتاع الطوبة للحزانة لأنهم يتعزون. والذي لا يحزن ولا يبكي ها هنا على خطاياه للأسف هيحزن ويبكي هناك في المكان حيث يكون البكاء وصرير الأسنان. أما الذي يحزن هنا على خطاياه ويبكي عليها يعفى من البكاء في الحياة الأخرى. داود كان نموذج رائع للإنسان الذي يبكي على خطيته. يقول أعوم في كل ليلة سريري، بدموعي أبل فراشي. في كل ليلة يا داود، ويعوم سريره معناها دموع غزيرة وكثيرة. يقول صارت لي دموعي خبزا نهارا وليلا. على عشان ايه ده كله؟ عشان غلط. طب انت يا داود تبت ونثان النبي قال لك الرب نقل عنك خطيئتك. يقول انا واثق ان ربنا سامحني خلاص، مش محتاجه كلام، لكن انا زعلان اني في يوم من الايام زعلته. على قد ما ربنا بيفرحني بالغفران، على قد ما انا ايضا اسكب نفسي تحت رجليه بالبكاء. عزرا ونحمية بكوا لما سمعوا باخبار اورشليم اللي كانت متهدمة والدنيا ملخبطة. سفر عزرا اصحاح 10 يقول فلما صلى عزرا واعترف وهو باكي وساقط امام بيت الله، اجتمع اليه من اسرائيل جماعة كثيرة جدا من الرجال والنساء والاولاد لان الشعب بكى بكاء عظيما. طبعا نتيجة هذا البكاء ربنا رد سبيهم وبنوا اورشليم وبنوا المسبح والهيكل ورجعوا تاني للعزاء. نفس الحكاية في نحمية، اتقابل مع ناس جايين من اورشليم قال لهم ايه الاخبار؟ قالوا الذين بقوا من السبي هناك في البلاد هم في شر عظيم وعار، وسور اورشليم متهدم وابوابها محروقة بالنار، فيقول فلما سمعت هذا الكلام جلست وبكيت ونحت اياما وصمت وصليت. ايه اللي زعلك يا نحميا؟ يقول زعلت ان ابواب اورشليم متحرقة واسوارها متهدمة. اورشليم هي القلب والنفس. الواحد يزعل لما يسمع ان في انسان اسواره تهدمت. يقيل بيزق الكهنة ان هم يبكوا وينوح ويهولولوا بسبب الخطية. يقول يقول الرب ارجعوا الي بكل قلوبكم بالصوم والبكاء والنوح. مزقوا قلوبكم لا ثيابكم. بعدين يقول ليبكي الكهنة خدام الرب. يقيل اصحاح 2 ليبكي الكهنة خدام الرب بين الرواق والمذبح ويقول اشفق يا رب على شعبك ولا تسلم ميراثك للعار. نقول له اعطيني يا رب يا نبي دموع كثيرة كما اعطيت منذ القديم للمرأة الخاطئة، واجعلني مستحقا ان ابل قدميك اللتان اعتقتاني من طريق الضلالة، واقدم لك طيبا فائقا واقتني لي عمرا نقيا بالتوبة لكي اسمع انا ذلك الصوت الممتلئ فرحا ان ايمانك قد خلصك. او مديني يا نبيع دموع كثيرة هسمع الصوت الممتلئ فرحا ان ايمانك قد خلصك. هدف الدموع هو الفرح الاخر، ويا بخت اللي يفرح في الاخر. هذه الدموع لها صوت امام الله. يقول انصت الى دموعي. يقول الرب سمع صوت بكائي، الرب لصلاتي قبل. احنا عايزين نبقى فرحانين بس فرح مظبوط، نفرح بالتوبة، نفرح بالغفران، نفرح بعمل الله معنا، نفرح بتوبة الناس اللي حوالينا. واذا ما كانتش الحاجة دي موجودة يلا مع بعض نبكي ونحزن من اجلها. ام يعطينا الله العزاء، طوبى للحزانة لانهم يتعزون. التطويبة اللي بعدها يقول طوبى للودعاء لانهم يرثون الارض. مين بقى الودعاء؟ الانسان الوديع انسان هادي. الانسان الوديع انسان هادي، بس مش مقصود بيه برضو الانسان البارد، لان البارد ممكن ينرفز الناس. فالوداعة هي وضع وسط بين الغضب وبين اللامبالاة. لا بيغضب وفي نفس الوقت ما يبقاش لا مبالي. الغضوب مش وديع واللا مبالي مش وديع. الانسان الوديع انسان يضبط نفسه، يضبط انفعالاته، يتكلم بهدوء اعصاب، يخضع ذاته لارادة الله عشان كده ما يقلقش. يتخذ له الآية اللي جت في مراسي أرمية يتخذها شعارا. الآية بتقول من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر. مين يقدر ياخد قرار في حياتي ويغير مجرى حياتي إن ما كانش ربنا سمح له؟ فإذا كان ربنا هو الكنترول اللي بيعدي من عنده كل القرارات اللي بتمس حياتي، فانا اقلق ليه؟ ليه يا رب؟ ليه الهي يحميني؟ فاظل هادئا في اصعب المواقف. هو ده الانسان الوديع. الانسان الوديع يكون هادي وينشر الهدوء في اللي حواليه. ممكن يحصل مشكلة تخلي الناس تنزعج وقلقانة، الانسان الوديع بوداعته وهدوءه يطمن اللي حواليه. مجرد ينظرون الى وجهه يمتلئونهم ايضا بالهدوء والوداع. عشان كده يقول معلمنا بولس لتلميذه تيتوس: مظهرين كل وداعة للناس. الانسان الوديع لا يهيج، يتحمل اهانة، يتحمل اغاظة، ما يهيجش. بل بالعكس، ممكن واحد يجي هايج عليك فانت بوداعتك تمتص كل الغضب بتاعه وتخليه يبتسم ويهدى. عشان كده في آية تقول الجواب اللين يصرف الغضب، والجواب الموجع يعمل ايه؟ يهيج السخط. يعني واحد غضبان عليك تجاوب اجابة لينة غضبه ينصرف، تبقى انت انسان وديع. بعض الناس يتخيلوا ان الوديع ضعيف، بالعكس ايهما اقوى؟ يجي لي واحد غضبان فينرفزني ويغلطني واشتم وازعل وضغطي يرتفع وانا عيان واقول انا كنت قوي، ولا يجي لي واحد يغضبني ما يأثرش فيا وانا ارجعه هادي؟ مين اللي قوي، الوديع ولا الغضوب؟ ده الغضوب في منتهى الضعف، بدليل ان اقل حاجة تهيجه. الغضوب ضعيف لانه بيستتر وراء الغضب. اما الانسان الوديع قوي، اعصابه جامدة، مفيش حاجة تهزه. الان دي السيد المسيح قال لنا: تعلموا مني لاني ايه؟ وديع ومتواضع القلب. والنهاية تجدوا ايه؟ راحة لنفوسكم. الانسان الوديع يبقى رائع مستريح. المسيح الوديع قيل عنه لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع احد في الشوارع صوته. قصب مردود لا يقصف وفتيلة مدخنة لا يطفئ. انا خايف من الآية دي تفهموها غلط. لما يقول قصبة مردودة لا يقصف وفتيلة مدخنة لا يطفئ، معناها لا يهش ولا ينش؟ لا، شوف كمالة الآية تقول ايه: حتى يخرج الحق الى النصرة وعلى اسمه يكون رجاء الامم. عشان يخرج الحق الى النصرة ده عايزة واحد شديد. طلعه ازاي؟ بالوداعة والهدوء، بدون لا صياح ولا ضبيج ولا عنف ولا حاجة تتعب الناس، وخرج الحق الى النصر. كل الناس اللي بيدرسوا تاريخ البشر يقولوا ان المسيح عمل طفرة في الحضارة البشرية، في الاخلاق والتصرفات والسلوك وحقوق الانسان وغيره. عمل الطفرة دي ازاي؟ انتهى الهدوء، لا مسك سلاح ولا قام حارب ولا قلب الحق ولا شال حد، كان كلها ثورة هادئة واخدت وقتها. انتهى الهدوء، منتهى طولة البال، وفي الاخر اللي عايزه نفذه، انتهى الوداع. طوبى للودعاء لانهم يرثون الارض. يعني ايه يرثون الارض؟ ما ممكن كلمة يرثون الأرض معناها أن ناس كتيرة تبقى أصدقائهم، فيبقى كل بيت مفتوح لك لأنك إنسان وديع. ما هو الغضوب بسرعة يفقد الناس، والوديع عكسه، الوديع بسرعة يكسب محبة الناس، فتلاقي كل القلوب وكل البيوت مفتوحة. فيرث الأرض أي إنسان فيكم يدوبك بيبقى عنده شقة بتاعته، واحد تاني غني عنده عمارة بتاعته، حتى العمارة بتاعته دي ما يقدرش يدخل كل شقة لأن في ناس مأجرين، هيبقى ضيف. يدوبك هي الشقة اللي ساكن فيها، يوم ما يكون واحد غني قوي هيبقى عنده شقة في مصر وشقة في اسكندرية وشقة مش عارف 6 أكتوبر. لكن ايه رأيكم في الوديع بقى؟ الارض كلها ملكه، اي مكان يدخل يقولوله بيتك ومفرحك ومكانك وانت من اهل المكان. ده شيء يسعدنا يشرفنا ان انت تبقى صاحب المكان. يرث الارض بالوداع. وممكن ايضا كلمة يرثون الارض يقصد بها السماء. ليه؟ لان السماء ذكرت في الكتاب المقدس بعنوان ارض الاحياء، وبنقولها في القداس كرة الاحياء الى الابد. في مزمور 27 يقول انني امنت بان ارى جود الرب في ارض الاحياء. فارض الاحياء اقصد بها السماء. وقال عنها القديس يوحنا في سفر الرؤيا: ورأيت سماء جديدة وأرضا جديدة. هي دي الأرض الجديدة اللي هيرثها الودعاء. وفي مزمور 37 آية 18 آية 11 يقول: أما الودعاء فيرثون الأرض ويتلذذون في كثرة السلامة. نتيجة الوداع يبقى إنسان عايش في سلام وهدوء. وممكن كلمة يرثون الأرض أحيانا الكتاب المقدس يعتبر الجسد أرض والروح سماء، فيرثون الأرض يعني معناها يرث جسده، جسده دوت يبقى سليم وصحيح. الإنسان الغضوب كثير الأمراض، والإنسان الوديع يربح جسده، لا يصاب بضغط ولا بسكر ولا بأمراض القلب لأنه عايش في هدوء ووداعة. الثاني حامي ونار عايش على أعصابه، فتلاقي أمراض كثيرة تصيبه. عشان كده لما يقول يرثون الارض معناها يكسب صحته. وممكن ايضا كلمة الارض يقصد بيها اهل العالم والناس الاشرار، فلما يقول الودعاء يرثون الارض معناها انه بودعته يكسب الناس الاشرار. عندنا قديس في الكنيسة في القرن الثاني الميلادي اسمه ديديموس، كان ضرير. القديس ديديموس الضرير كان راجل بركة وعالم في اللاهوت، أستاذ في الكلية الإكليركية في الإسكندرية. يقول عنه أنه كان لما يتناقش مع الهراطقة ما كانش هدفه يغلبهم، لكن كان هدفه يكسبهم، فكان يتناقش معاهم بمنتهى الوداعة. وليه قول مشهور يقول: هناك طريقة أخرى تستطيع أن تغلب بها أعدائك. إيه هي؟ ان تحولهم الى اصدقاء، بدل ما تحيده ويبقى عدو في حال وانا في حالي ومش هنتكلم مع بعض والاختصار عبادة والكلام اللي انتوا بتقولوه، احوله الى صديق بالوداعة، بالجواب اللين، بكلمتين طيبين. اقول له اذا كنت زعلان مني انا متأسف، واقدم له خدمة تبرد قلبه من جهتي. عشان كده فعلا طوبى للودعاء لانهم يرثون الارض. الانسان الوديع هو انسان محب، لان ذكر عن المحبة في رسالة كورنثوس الاولى صح 13 ان المحبة لا تحتد. فالانسان الوديع لا يحتد، لكن اللي بيتنفس ده يبقى ازاي عنده محبة؟ لان لو بحب انسان احتد عليه، وان احتديت عليه الاقي نفسي بسرعة برجع اقول له متأسف انا زعلتك، ما زعلش مني انا اسف، مش هعملها تاني معاك. الانسان الوديع يعرف يضبط اعصابه، وعشان كده قيل مالك نفسه خير ممن يأخذ مدينة. اللي يأخذ مدينة دي معناها واحد مقاتل جبار قدر يغلب مدينة وياخدها. قال له اللي يملك نفسه أحسن من الجبار اللي بيملك مدينة. الإنسان الوديع يعمل علاقات طيبة مع جميع الناس، مش بس يعمل علاقات طيبة مع الكويسين، ده تلاقيه مع الوحشين يحترموه ويحبوه. تلاقي في واحد بني ادم كده مؤذي ويعمل مشاكل مع الكل الا ما ده بالذات يجي قدامه وينخ، يقول الراجل ده طيب مش بتاع مشاكل، يأذي الكل ويجي عند ده بالذات ما يقدرش يعمل له حاجة. ودي قالها القديس أنطونيوس الكبير، يقول اجعل كل احد يباركك، البعيد والقريب، العدو والصديق يباركك غصبا عنه لان شايفك انسان وديع. الانسان الوديع لا يحتمل الخصام، ما يستحملش ان حد يزعل منه، يسارع بانه يعتذر ويصالح الناس، ومستعد يتنازل عن اي حاجة في سبيل انه يحتفظ بمحبتك وصداقتك. يقول انا عندي فلان اغلى من الدنيا كلها، عندي صداقة الناس اغلى من الدنيا وكل ما فيها، لان هو بودعته هيرث الارض. طب اللي يرث الارض دوت عايز تاني، اي حاجة بالنسبة له سهلة، يتنازل عن حقوقه بسهولة بدون خصومة. الانسان الوديع لا ينتقم لنفسه. الناس عنده اغلى من حقوقه. الانسان الوديع لا ينتقم لنفسه، ربنا بينتقم له. الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون. يقول لي النقمة أنا أجازي يقول الرب. بس خلي بالكم، الإنسان الوديع مش يقول يا رب أنا من أجلك هتنازل عن حقي بس ديني قاعد مستني هتنتقم لي إزاي. لا، يقول له يا رب أنا متنازل عن حقي وارجوك ما تزعلش منه، ما تأذيهوش، مش هستحمل لما اشوفه مأس، اغفر له وسامحه وعديها له الحكاية دي، ما حبش انه يتأذي بسببي. تخيلوا ان في بعض الشهداء كانوا يصلوا من اجل مضطهديهم ويقولوا يا رب سامحهم واديهم ان هم يتعرفوا عليك وياخدوا اكليل الشهادة زينا. زي استفانوس لما صلى من اجل راجمين منتهى الوداع. سيد المسيح نفسه على الصليب قال يا ابتاه اغفر لهم لانهم لا يدرون ماذا يفعلون. مش بس بيطلب الغفران لكن كمان بيدور على الحجة. مش يقول انا هغفر عشان ربنا ينتقم. لا، فين الغفران؟ ده انا اغفر وعايزك يا رب انت كمان تغفر وما تسقش ليه بسببي. انا مش هستحمل اشوفه مأذي. الانسان الوديع انسان سهل التفاهم، تتفاهم معاه بسهولة، في واحد تقول همه. الانسان الوديع حتى لو في مشكلة انت ما تقولش الهم، تقول ده راجل طيب وهنقدر نتفاهم معاه. بس مش معناها ده يتاكل حق، لكن بيتفاهم بهدوء. الانسان الوديع بتبان الوداعة حتى في نظرة عينيه، الهدوء والطيبة. الانسان الوديع لا يضغط على احد ولا يستعمل العنف مع احد ويبحث عن راحة الناس. ايه اللي يريحك وعمله لك؟ مش مهم انا استريح، المهم انت تستريح. هذا الانسان الوديع. لكن خلي بالكم، مش معنى الوداعة اني اتنازل عن ايماني او عقدت. يجي واحد يهزلي ايماني وقابله بكل الوداعة، لا. عند الايمان ينطر فينا العرق بقى الصعيدي دوت، الواحد ده يقول لا يعني لا، الا الايمان. بس حتى دي تبقى ايضا بوداعة. بصوا الاية تقول ايه، كونوا دائما مستعدين لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم، بس ايه، بوداعة وخوف. يبقى الواحد بيتكلم اجابات قوية لكن بهدوء. وخلي بالكم من علامات ايمانك المظبوط انك تجاوب بهدوء، لان اللي بيتنرفز معناها مقلقل، خايف لحسن يتغلب فيغطي على الضعف بالهيصة. لكن انت ايمانك مظبوط تتكلم بهدوء وتشرح ايمانك بقوة، تقول الايات وتقول العقائد، انتهى الهدوء والقوة. ومن له اذن للسمع فليسمع. هو انت لازم اللي قدامك تجيبه ارضا؟ لازم اللي قدامك يقتنع غصبا عنه؟ الشرط انت قول اللي عندك واللي قدامك يقبل او لا يقبل. احنا الايمان بتاعنا ما هواش بضاعة بايرة بندلل عليها، دي بضاعة غالية جدا، اللي عايز يقبل يقبل. السيد المسيح نفسه كان يتكلم يقول له اذن للسمع فليسمع، من يستطيع ان يقبل فليقبل، واللي مش هيقبل مش معناها ان انت ايمانك غلط او معناها ان انت ضعيف ما عرفتش تقنعه. ما هو مش شرط. مش السيد المسيح نفسه كان بيتكلم وكان يعارضوه، كتب الفرسين ما يقتنعوش ولغاية ما مات ما كانوش مقتنعين، ولغاية ما قام ما اقتنعوش، ولغاية لما صعد للسماوات وارسل رسله ناس اقتنعت وناس ما اقتنعتش. معناها المسيح ضعيف؟ ابدا. انت قول اللي عندك بقوة وتتنفس. عشان كده يقول معلمنا يعقوب في رسالته اصحاح 3 من الاية 13، من هو حكيم وعالم بينكم فليري اعماله بالتصرف الحسن في وداعة الحكمة. ولكن إن كان لكم غيرة مرة وتحزب في قلوبكم فلا تفتخروا وتكذبوا على الحق. ليست هذه الحكمة نازلة من فوق، بل هي أرضية نفسانية شيطانية، لأن فيها النرفزة والزعل والتحزب. لأنه حيث الغيرة والتحزب هناك التشويش وقوة كل امر رديء. واما الحكمة التي من فوق من عند ربنا بقى فهي اولا طاهرة ثم مسالمة مترفقة مزعنة، مزعنة يعني خاضعة، مملوءة رحمة واثمارا صالحة عديمة الريب والرياء، وثمر البر يزرع في السلام من الذين يفعلون السلام. يبقى الحكاية تمشي بالهدوء. الإنسان الوديع إنسان قوي هادي، وممكن حتى لو غضب يبقى غضب معقول، يعني ما هواش هيجان، وغضب ليه سبب مقدس، زي ما المسيح غضب دخل الهيكل طرد بعة الحمام، لكن غضب معقول. وبعدين هذا الغضب ينصرف سريع، يقول لك لا تغرب الشمس على غيظكم، ويقول اغضبوا ولا تخطئوا. يبقى غضب سريع كده هادي، يعني ما هواش عنف بقى وزوبعة وخناقة وصوت عالي وشتيمة وقتل وضرب، ده ما ينفعش. ان ادى الامر انه يزعل او يتنرفز تبقى الحكاية بعقل وبحكمة. والانسان الوديع والناس عارفة انه وديع، يوم ما يزعل ويغضب الناس تقدر قوي غضبه، يقولك حتى فلان زعلتوه. لا 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 لا، دي اكيد دي حاجة كبيرة قوي، لان هو ما بيتهزش غير بالايه، حاجة كبيرة. لكن الغضوب اول ما يزعق يقولوا فلان يا عم وهطول النهر يزعق، يعني يبقى الزعل بتاعه رخيص والغضب بتاعه ملوش تمن، والناس ما تهتمش، يقول لك اهو طول عمره بيعمل كده، يعني هي مش جديدة عليه. طوبى للودعاء لانهم يرسون الارض. تعالوا الاسبوع دوت ناخد التدريبين دول، ان نبكي على خطايانا بقرع الصدر ونقول له زي صلوات الإجبية، اذا كان الصديق بالجهد يخلص فاين اظهر انا الخاطئ، واقول له هوذا انا عتيد ان اقف امام الديان العادل مرعوبا مرتعبا من قصر ذنوبي، واقول له اعطيني يا رب يا نبي دموع كثيرة كما اعطيت منذ القديم للمرأة الخاطئة، وثقوا ان الذي يبكي على خطاياه لابد ان يتعزى بالغفران. ارجع بقى لأب اعترافك وقعد تحت باطه وقول له يا ابونا انا غلطان، نفسي ارجع زي الاول ابقى كويس. تخرج من عنده متعز. طوبى للحزانة لانهم يتعزوا. وبعدين بقى مادام انت حزنت على خطاياك لا سمحت اسلك بالوداعة. كل ما يجيلك شيطان الغضب يقول لك تتنرفز، قول له تنرفز على ايه؟ ما انا عارف اللي انا فيه، انا وحش. لما اكون وحش يبقى علي عين كمان اعلي صوتي وازعق في الناس، اذا كان هم غلطوا طب ما انا غلطان، مش كده؟ فيبقى هنا الحزن على الخطية هيقودك ايضا للوداعة، وهنا تاخد العزاء من الله